نشأ الضلال عند الطوائف في مسألة الإيمان بإرجاع أصل اشتقاق هذا اللفظ إلى لغة العرب، إلى لغة العرب، فنظروا إلى مدلول هذه اللفظة العربي وجردوها عن المراد الشرعي، فجردوها عن المراد الشرعي، فحملوا المراد الشرعي على اللفظ اللغوي الذي أرادوه أو وقفوا عليه باستعمالات بعض العرب. ولهذا نشأ الطوائف من الجهمية والمرجئة بأنواعهم بهذا الباب، فوجدوا أن الله يأمر بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالأمر بالإيمان يوجب على الإنسان أن يعرف معنى الإيمان. وما معنى الإيمان؟ فإذا رجع الإنسان إلى تعريف الإيمان في لغة العرب يجد أنهم يجتمعون على أصل واحد ويختلفون في الوضع. الأصل الواحد الذي يجتمعون عليه هو التصديق، ويختلف وضعهم بحسب الذي يصدق به الإنسان، سواء كان معتقدا أو كان قولا أو كان فعلا أو كان كذلك أيضا ما كان من الأمور الواجبة أو كان ذلك من الأمور المستحبة، ما يعمل به الفرد وما يعمل به الجماعة، فالناس يتباينون في هذا. فإذا حملت هذا المعنى ومعنى التصديق على مراد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الإيمان، فيعني من ذلك أن تجعل كل مصدق مؤمن، وعلى هذا فيلزم من ذلك أن يكون فرعون مؤمنا، لأنه بقلبه يعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن من جهة الحقيقة لم يكن منقادا بل كان معاندا جاحدا، بل كان معاندا جاحدا. فما كل من صدق بمعلومة في قلبه أنه مؤمن بها بالوصف الشرعي، بالوصف الشرعي. وهذا الذي يرجع الإيمان في مصطلح الشرع إلى هذا الأصل اللغوي، كمن يحمل من صام بين الظهر والعصر أن المراد بذلك هو الصيام الشرعي، أن المراد بذلك هو الصيام الشرعي، فحمله على معنى جزئي لغوي صحيح، ولكن الشريعة جاءت به على وصف آخر، كحال الذي يخرج زكاة ماله ويضعها في بهيمة ولو كانت جائعة، فإن هذا في صورته زكاة، ولكن وضعه في غير موضعه ولم يكن على مصطلح الشارع ووضعه استعمالا صحيحا. وهكذا، وكلما كان الإنسان جاهلا بمدلولات الشريعة ولو كان عالما بلغة العرب ظل في فهم مراد الله. ولهذا نجد أن العربي لسانا أفهم لكلام الله من العربي تعلما، الذي يتعلم العربية تعلما ولو توسع بفهم العربية. ومن هذا ندرك جملة من الأشياء، منها أن أصول البدع نشأت عند العجم، أن أصول البدع نشأت عند العجم، سواء بدعة القدر أو بدعة الرفض أو بدعة الجهم وغيرها من البدع، منشأها عند العجم، وضلالهم في ذلك هو من هذا النوع، وبعضها كان أصله جهل ثم تلبس به الهوى، وربما كان مؤسس القول عن جهل ثم تبعه الناس على هوى. ومنها أيضا أننا نجد أن بعض المتعلمين منزع قول بعض أئمة اللغة في بعض مسائل الإيمان، ويعجب من مخالفة الناس لهم، أو ربما يلتمس لهم أعذارا وغير ذلك. ولهذا تجد أن كثيرا من المبتدعة في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والصفات هم من أئمة العربية، من أئمة العربية أو من أئمة البلاغة كالزمخشري، ومنهم أيضا من يكون من أهل الابتداع في مسائل الإيمان ومسائل الصفات كالرازي وغيره، وهؤلاء هم أصحاب عربية وبيان، ولكن بعدوا عن وضع مدلول كلام الله فأخذوا اللفظ وفكوه عن استعماله ورجعوا به إلى استعمال اللغة العام، وبعضهم يريد أن يقرب إلى مراد الله فيستدل بما يعضد هذا الأصل اللغوي ببعض المطلقات الشرعية التي لا توافق ذلك الأصل حتى يبين أن هذا هو المراد، وهذا ما جعل كثير من أهل البدع ينحرفون في هذا الباب لهذين الأمرين. ولو كان بعضهم من أهل القصد وحسن المشرب وكذلك أيضا التعبد والديانة، ولكن نقول إن حسن النية لا يدل على حسن العمل، ولا على صلاحه، فإن هذا منفك عن ذلك، كما أن صلاح العمل لا يدل على حسن النية، لأنه ربما يوافق ولكن لغير الله، يوافق لغير الله، فهذان الأمران منفكان، ولا يكون لله عز وجل مقبولا إلا ما اجتمع فيه حسن القصد وسلامة العمل. ومرادنا هنا من جهة البيان في المعاني الظاهرة هو ما وافق مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في، وأما أعمال الناس فكل واحد موكول إلى باطنه، إن أخلص فيثاب وإن لم يخلص فيعاقب بمقدار ما فات من باطنه مما خالف فيه القصد لله سبحانه وتعالى، وذلك أيضا يتباين بحسب الأعمال التعبدية وغيرها مما يشترك معها من أمور العبادات، وذلك من العادات أو الجبليات وغيرها مما فطر عليها الناس. ولهذا المنهج في فهم كلام الله أن يرجع إلى الوضع. إنما كان كلامنا في هذه المجالس على عقيدة مهمة، وهي عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، وذلك لأمر مهم جدا. الأمر الأول أو لأمور مهمة، الأمر الأول أن هذين الإمامين من بلد أعجمي. الأمر الثاني أن هذين الإمامين أخذوا العقيدة من موضع مدلولها، ما أخذوها من أصل لسانها، وذلك لأنهم عرفوا مواضع الصواب والخطأ وأدركوا تباين المدلول. الأمر الثالث أن في فهم هذه العقائد إقامة حجة على المخالفين، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يفهمه ويدركه، خاصة عند توسع الأهواء والمشارب وكثرة التقليد، فيتخذ الناس رؤوسا من بلدانهم أن يحاججوهم بأقوال السالفين من أولئك الأئمة. والعناية بكتب ذلك الجيل من أئمة الصدر الأول المعتنين بالعقائد بحيث يسلم المشرب وينقى من الشائب من شائبة الجهل، هي أعظم الحجج على أهل البدع والضلال في المخالفة، وبه يخرج الإنسان أيضا من ردود أهل الأهواء الذين يلحقون العقائد بأقوام أو يلحقونها بمدارس أو مشارب أو ببلدان أو بجيل أو بحكومات أو بسياسات تكدر صفو وصول الحق إلى أهله. وكلما كان الإنسان أقرب إلى الصدر الأول كان أنقى، فيمد حبال النجاة إلى أهلها لينجو بها، بعيداً أن يقال هذا الحبل قد مر بداري أو مر بدار فلان، وإنما يمسكهم بأقرب الحبال إلى تلك القرون الفاضلة التي هم أزكى الناس أنفساً وأصحهم مراداً وكذلك أصوبهم قولاً وأسلمهم لساناً وأفصحهم بياناً. وهذا هو من المقاصد في اختيار هذه العقيدة. اجتماع العجمية في بلدان هذين الإمامين وخروجهم لفهم هذه العقيدة عن الأئمة أقرب الناس مشرباً، وما أخذوها من اللسان الذي يؤخذ تعلماً تكلفاً وتصنعاً أو بالقياس والنظر المجرد، وإنما لمدلول الشريعة. وهذه العقيدة لم يكونوا عليها فحسب، وإنما كان عليها سائر ذلك الجيل، سائر ذلك الجيل، سواء كان في بلدهم في خراسان أو كان في العراق أو كان في الشام أو كان في مصر، في مصر والمغرب أو كان ذلك في اليمن. من نظر وتتبع عقائد السالفين من التابعين وأتباعهم وجد أنهم على حق وهدى وعلى صواب، وأنه لا يكاد يقع فيهم خلاف في مسائل العقائد، وأنه لو ورد عندهم خلاف في بعض المسائل فإنه يقع لديهم في بعض الفروع لا في الأصول. وهذه الفروع يرجع فيها إما تمسكوا بدليل ضعيف ظنوا أنه صحيح، أو خرجوا تخريجا لم يصيبوا بذلك الحق ولكن أصولهم نقية صافية، وذلك لأن مشاربهم ومنابعهم التي أخذوا منها على الوجه الصحيح. ولهذا نجد أن الأئمة الذين كانوا عجما أو في بلدان أعجمية عقائدهم صافية كعقائد الصحابة عليهم رضوان الله، لأنهم أخذوا من مشرب واحد. والإمام أبو حاتم والإمام أبو زرعة الرازي هم من أئمة أهل السنة والجماعة، ولا يحفظ لهم في عقيدتهم خطأ ولا يحفظ لهم في أصولهم ضلال وانحراف، وذلك لأنهم أخذوا هذه العقائد عن شيوخ أدركوا ذلك المدلول وأخذوه واحدا عن واحد. ولهذا أبو حاتم ما اقتصر على أهل بلده فعزل العقيدة إليهم، وإنما قصد مكة والمدينة وقصد العراق وقصد الشام ليأخذ من جيل قد سبقه إلى ذلك المشرب، فيعرف المدلول ويعرف المراد. ولهذا لما أخبروا بهذه العقيدة يقول هذا ما أدركنا عليه العلماء، فأرادوا أن يبينوا أن هؤلاء العلماء كانوا على ذلك اللفظ وعلى ذلك المدلول وعلى ذلك المدلول، وليس المراد بذلك هو التقليد، وليس المراد بذلك هو التقليد، ولكن إصابة مدلول الشريعة، لأن أبا زرعة وأبا حاتم هم من أئمة النقد ومعرفة صحة الحديث من ضعفه. وعلى هذا تقدم أن من الأسباب التي يضل بها الإنسان الجهل، ومن الجهل وجود الحديث، العلم بوجوده وعدمه، وهم من أئمة الحفظ في الدنيا، معرفة صحيحه وضعيفه وهم من أئمة النقد، بقي معرفة المدلول، معرفة المدلول. ولماذا أبو حاتم وأبو زرعة ما أوردوا الأدلة المجردة التي يحفظونها التي تدل على ذلك، على تلك المعاني؟ لأن تلك الأدلة المجردة إذا كانت منفكة عن المدلول لم تصبح دليلا وحجة على أهل الأهواء، لأنهم يستدلون بها ويستدلون بها ويرجعونها إلى أصل لغوي صحيح، ولكن إلى إصابة خاطئة. فأرادوا أن يبينوا أن الأدلة التي نحفظها وتحفظونها أننا فهمناها من أولئك العلماء الذين أخذوها من ذلك المشرب الأول، من ذلك المشرب الأول. فنجد أن أولئك الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة ما عزوا تلك العقيدة إلا لأئمة السلف العرب، لأئمة السلف العرب العارفين بذلك المدلول. وهذا ليس صنيع أبي حاتم وأبي زرعة فقط، بل صنيع البخاري رحمه الله في عقيدته. والإمام البخاري هو من أقران هذين الإمامين، وإن تأخر عنه زمانا، لكن اشترك في حقبة زمنية، واشترك كذلك أيضا في بلد، واشترك في سلامة اللغة، وقارنهم في ذلك أئمة من أهل بلدهم، ممن كانوا على أصل أعجمي، وذلك كأبي عبيد القاسم بن سلام وسعيد بن منصور والإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح وغيرهم من الأئمة. فهؤلاء من بلد وقطر واحد صحت عقيدتهم نقية كما كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم أخذوا المدلول من أهله وأخذوا الدليل من أهله. فإن الدليل قد يصح عندك من أعجمي، ولكن المدلول لا يصح إلا من عربي، لا يصح إلا من عربي. ولهذا عمدنا إلى هذه العقيدة لهذه المقاصد المهمة التي يعرف بها طالب العلم الحق من الباطل والصواب من الخطأ. السبب الثاني من أسباب الضلال الهوى، فإن الإنسان ولو كان عالما وصح عنده الدليل وتوفرت لديه الأدلة وكثرت وعرف مدلولات الشريعة، فإذا صاحبه الهوى حمل الدليل على المعنى المرجوح وترك الراجح، أو حمله على المعنى الخطأ وترك المعنى الصحيح، وتلك هي طريقة المنافقين، وتلك هي طريقة المنافقين. ونحن بإذن الله عز وجل في هذه العقيدة نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى على العقيدة من جهة صحتها، ونتكلم أيضا على الموافقين من ذلك الجيل من أهل بلد هذين الإمامين بزرعة وأبي حاتم وأهل قطره، ومن وافقهم كذلك أيضا ممن شاركهم في هذا المعنى من بقية الأقطار من العراق والشام ومصر والمغرب، فضلا عن الحجاز وكذلك أيضا اليمن، ونبين مواضع الموافقة وأدلتها، ونبين كذلك منشأ البدعة من جهة الجهل أو الهوى، وأول من أنشأها وربما نتوسع في بعض الطوائف وكذلك أيضا بعض الفرق حتى يستوعب طالب العلم نشأة تلك البدع، وكذلك أيضا منزعها من جهة الأدلة، وكذلك أيضا طريقة السالفين في رد تلك البدع ومواجهتها، وكذلك أيضا الاحتجاج وأساليب وآلات الاحتجاج في ردها، ذلك إما من الأدلة العقلية أو الأدلة النقلية. فإن الإنسان قد يستعمل دليلا واحدا لطوائف متعددة وإن اختلفت في المشارب، فنبين الأصول التي يستفيد منها طالب العلم في الرد على جميع الطوائف، ومنها ما يستفيده في طائفة معينة، ومنه ما يستفيده في طائفتين، ومنه ما يستفيده في أكثر من طائفة. والهوى إذا وجد في شخص أو وجد في أمة فإنه لا علاج له بالحجة والبيان والبرهان، وإنما علاجه في ذلك بالموعظة والترهيب من سوء العاقبة، أن يختم الله سبحانه وتعالى على قلب صاحبه فيموت على ذلك. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى إذا جاء ذكر الجاهل فإن الله سبحانه وتعالى يبين الحجة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الصحابة، من غير تقريع أو تخويف. وإذا جاء المعاندون المستكبرون أهل الأهواء جاء التهديد وجاء الوعيد وجاء التخويف أكثر من الحجة والبيان، لأن الحجة قائمة في أنفسهم. وقد يستعمل المعلم والناظر والباحث والكاتب في بيان الدليل ويظهر الحجة ولو بأسلوب لين حتى عند معاند مستكبر صاحب هوى، لأنه لا يقصده بعينه وإنما يقصد أتباعه، لأن من أتباعه من هم صادقون يتبعونه لأنهم يظنون الدليل معه، فيريد أن يحول بينهم وبينه بجدار حتى لا يتبعوه، وذلك الجدار هو الحجة البينة الظاهرة. ولهذا ينبغي للباحث والناظر إذا أراد أن يرد على مضل أو صاحب هوى أن يستحضر أتباعه وصدقهم وإخلاصهم في الاقتداء، فربما تأتي بحق يحرف الأتباع ولا يهدي المتبوع. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى خاطب المشركين في مكة، مع أن الله سبحانه وتعالى سابق في علمه بقاء كثير منهم على ما هم عليه، بل منهم من سماهم الله عز وجل باسمه في كتابه كأبي لهب وأنه من أهل النار، مع ذلك تجد أن الخطاب نوع من تحييد الأتباع، تحييد الأتباع مع وجود التقريع والترهيب، وهذا من الأسلوب الذي ينبغي أن يستحضره. فكثير من المصلحين لا يوفق إلى إيصال الرسالة لأنه لا يستحضر إلا المتبوع ويجهل الأتباع، لأن الرسالة إذا لم تكن مبينة موضحة للحجة فإنها لا تحول بين الأتباع وبين المتبوع. ولو كنت تعلم أنه معاند فبين الحجة، ولو كان تعلم أنه مستكبر أو صاحب هوى أو تعلم أنه أعلم منك بالحجج البينة فبين الحجج التي يخفيها وأظهرها للناس حتى تحول بينه وبين أتباعه، فيصبح في ذلك معزولا فتكسب الأتباع وإن خسرت ذلك المتبوع، فإنك تنجي أقواما من سلوك طريق الضلال والغواية، وذلك بالحجة والبيان والبرهان. وهذه مقدمة للولوج إلى هذه العقيدة، ونرجع الكلام إلى المجلس القادم الكلام على صدرها، وذلك لأنه يحتاج إلى شيء من المباحث مسائل الإيمان وما يتعلق به وضلال الطوائف في ذلك وحكم كل طائفة ومنشأ ضلالها ومواقف الأئمة عليهم رحمة الله تعالى فيها، ونتوقف عند هذا القدر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.